فيه إشارة إلى أن الاستنصاح كانت شعيرة ظاهرة، سنة معلومة، ديانة مشهورة في أوساط الكرام من الصحب رضي الله تعالى عنهم. أنت بحاجة إلى من يعرف سوء حالك، ممن استبطن أمورك، لازمك مدة من الزمن، عرف أحوالك، سافر معك، اتجر معك، لازمك في الرضا والغضب والسرور والحبور.
كلمة الشيخ أسام الكحلاني حفظه الله.
28 من شهر جماد الأولى
لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
جاهد الناس على ترك صورة المعصية، احرص على اجتناب صورة المعصية وقصد المعصية. فالمعصية يا إخواني لها صورة ولها مقصد. وإذا استنصحك فانصح له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. فإنما جئت زائرا لوالدي العلامة محمد بن عبد الله الإمام عافاه الله وأطال عمره في طاعته ونفع الإسلام والمسلمين، ولكنه رغب في أن ألقي كلمة، وإن كنت أحوج إلى السماع من الكلام، ولكن أذكر نفسي وإخواني الحاضرين والسامعين بسنة شبه منسية، وبعبادة قل إعمالها وضعف فشوها في الناس، إنها عبادة الاستنصاح، عبادة طلب النصيحة. كثيرون الذين ينصحون وقليلون الذين يستنصحون الذين يطلبون النصيحة. وهذه العبادة عبادة عظيمة، بها تستصلح النفوس وتتكامل، بها تزداد الأخلاق وتصلح ديانة العبد، بها تعلو رتبة المؤمن ودرجته عند ربه سبحانه وتعالى لانتفاعه بالنصائح الخاصة، لتميز الاستنصاح عن وصول النصيحة بلا استنصاح. وهي من أعظم حقوق المسلمين، لما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث راوية الإسلام وحافظ الصحابة الكرام أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس عطس أو عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والشاهد: وإذا استنصحك فانصح له، ولم يقل وإذا نصحك فاقبل منه، ولكن إذا استنصحك. ففيه إشارة إلى أن الاستنصاح كانت شعيرة ظاهرة، سنة معلومة، ديانة مشهورة في أوساط الكرام من الصحب رضي الله تعالى عنهم. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأداء النصح لمن يطلبه. وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة، قال النووي رحمه الله تعالى عند هذا الحديث في شرحه على صحيح الإمام مسلم: ومعناه إذا طلب النصيحة فانصحه، ولا تداهنه، ولا تغشه، ولا تتأخر عن أداء النصيحة أو عن بيان النصيحة، والله أعلم. أدي له النصيحة ولا تداهن فيها، لا تراعي المودة أن تفسد بالنصيحة، لأن من كمال حقيقة المودة أن تؤدي النصيحة. ولا تغش في النصيحة فتستر بعض معائبه،
التي هو بحاجة إلى معرفتها ليقلع عنها، وبين له النصيحة وكن صادقا فيها. طلب النصيحة شعيرة عظيمة، إحياؤها مطلوب، وإظهارها لا بد أن يكون من أجل أن تحصل منافع هذه العبادة وأن تنال خيرات هذه الطاعة. النصيحة قد تأتيك ممن تحب وممن لا تحب، النصيحة قد تأتيك بشرائطها أو بعدم توافر شرائطها، النصيحة قد تأتيك في محلها وقد لا تكون في محلها، النصيحة قد تأتيك ممن يعرفك وممن لا يعرفك، ممن يخبر أحوالك وممن لا يعرف حقيقة أحوالك، ممن يصحبك ويستبطن أمورك وممن ليس كذلك. هذه هي النصيحة، فلا تقعد عن الاستنصاح مكتفيا بما يأتيك من النصح، بل اطلب النصيحة، لأن طلبك النصيحة سيكون فيه حسن اختيار. الأمر الثاني، سيكون ممن يستبطن أمورك ويعرف أحوالك، يعرف العلل ويعرف الداء، فيأتيك بالداء ويأتيك بالدواء. حينما تستنصح سيكون هنالك حسن اختيار، وأنت بحاجة إلى أن تختار، ولا تخن نفسك في الاختيار، فتختار من يعرف جميل حالك ويخفى عليه سوء حالك. لا، أنت بحاجة إلى من يعرف سوء حالك، ممن استبطن أمورك، لازمك مدة من الزمن، عرف أحوالك، سافر معك، اتجر معك، لازمك في الرضا والغضب والسرور والحبور، عرفك في مختلف الظروف والأحوال، كيف أنت في هذه الحالة وكيف أنت في هذه المسألة. هنا يكون الاختيار، اختر من يعرف معائبك، من يعرف أحوالك، اختر من يغضب منك لأنه بسبب شيء أساء، لطلب السلامة مما يسوء اطلب النصح منه. أحسن الاختيار في الناصح، ولا تقل لنفسك قد تكون له منا علي، قد يأتي بها على جهة استفراغ الغضب والنقمة، قد دعك من هذه، كن صادقا مع نفسك، تريد لنفسك العافية، السلامة، النجاة، الصلاح، طلب النصيحة، أحسن اختيار الناصح، ثم قل له انصح ولا تبالي، قل ولا تداهن، اتق الله ولا تغشني، لا تتحرز، قد لا يسعفك الوقت في اختيار أحسن الألفاظ في النص في بعض المعائب فتترك، لا، قل ولو كان قولا غليظا، إذا لم يسعفك القول الحسن حتى لا يفوتني معرفة معائبي لإصلاحها، كن صادقا مع نفسك، وإذا استنصحك فانصح له، طلب النصيحة فيها خير لك، أنت بحاجة إليها. البعض منا تخفى عليه بعض عيوبه ويقول ما بال الناس عني ينفرون، وعن مجلسي يفرون، وعن مجالستي لا يرغبون، ربما لبعض الأخلاق التي أنت مبتلى بها ولا تعرف أنك متلبس بها. من أسباب عدم معرفتك لذلك تفويتك لهذه العبادة، ما طلبت النصح ممن هو قريب منك فيخبرك. البعض منا كان ربما متلبس ببعض الأخلاق السيئة أو التعاملات السيئة، هو حسن القصد وفعله سيء، وكلنا ذاك مع اختلاف أنواع البليات. البعض منا يتعامل تعاملا خاطئا، يقع في أخطاء، قصده حسن ومقصوده طيب، ولكن صورة الفعل قبيحة، فإذا قيل له أنت تصنع كذا قال لا أنا ما أصنع كذا. بلى أنت تصنع، ولكن لأنك ما تقصد، قد يكون قصدك حسن تزعم أنك مسلم عن هذه الخطيئة فلا تسعى في علاج نفسك. شخص جاء إليه حتى يتضح بالمثال المقال، فقيل له أنت متكبر، قال أعوذ بالله أن أكون من المتكبرين، كيف تصفني بالكبر؟ أعوذ بالله، أنت غالط، أنا لست متكبرا. صورته في كلامه، في فعاله، في هيئاته صورة متكبر، وقصده حسن ولا يحب الكبر بل يبغضه ويحذر منه، لكنه في صورته وبعض تعاملاته صورة متكبر. إذا تنبه، عندك صورة الفعل دون قصده، الحمد لله أنك سلمت من القصد، بقي أن تسلم من الصورة. جاهد النفس، جاهد الناس على ترك صورة المعصية. صورتك تحب الشهرة، قال أعوذ بالله أنا أبغض هذه المسألة وأنفر عنها. نعم هذا حالك وهذا قصدك، ولكن تظهر في مواقف كثيرة منك ما يدل على ذلك. احرص على اجتناب صورة المعصية وقصد المعصية، فالمعصية يا إخواني لها صورة ولها مقصد، فمن الناس من يقصد المعصية ولا تظهر ربما صورتها، والبعض قد تظهر صورتها ولا يقصدها، والبعض قد يقصدها وتظهر لطلب السلامة وإرادة الكمال الإنساني في حسن الدين والخلق، أن تسعى إلى إصلاح قلبك وقالبك، إصلاح قلبك من كل الذنوب، ذنوب القلوب، وإصلاح قالبك من التصرفات التي يظهر منها الذنب. أنا لا أقصد، لا، بقي أن تجاهد نفسك على أن تذهب، أن تذهب صورة المعصية. وغالبا ما يكون صورة المعصية لوجود شيء في القلب، لكن قد يكون ضعيف وقد يكابر الإنسان في إظهاره. الاستنصاح، طلب النصيحة، من أعظم الأسباب التي بها العافية من كثير من هذه البلايا، لأن بالاستنصاح يحصل خير كثير وصلاح. إذا استنصحك فانصح له، وانظروا إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع هذه العبادة، فيأتي أحدهم يا رسول الله أوصني، فيقول لا تغضب. قال بعض الشراح اختلفت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف حال المستنصح والمستوصي، فهذا كثير الغضب قال له لا تغضب، وهذا قال له كذا. وجاء في مسند الإمام أحمد أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، قال أوصيك ألا تسب أحدا. وجاء رجل إلى أبي سعيد الخدري فقال أوصني، قال نعم سألتني عما سألت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عليك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. ويأتي آخر يا رسول الله من نجاه، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهكذا تواتر النقل في استنصاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان السنة شائعة ذائعة، فنبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأكد عليها، لأن من أعظم حقوق المسلمين حق المسلم على المسلم ست، ومنها إذا استنصحك فانصح له. انصح له نصيحة، لابد أن تكون ناصحة صافية عن شوائب، تكون بإخلاص، تكون بشفقة، برفق، أن تحب له ما تحب لنفسك من الخير، وأن تكره له ما تكرهه لنفسك من الشر، وأن ترفق معه في النص. هل تريد بنصيحته أن تعافيه من هذا الأمر المنصح به؟ جواب نعم. إذن أشفق وترفق عليه في النصيحة. إياك أن يحملك مقام النص على أن تستفرغ أشياء في نفسك، أو تريد أن تظهر خيريتك عليه وأنك أفضل منه، عندك من الأخطاء يعني التي أنا لست عليها، وغير ذلك من المقاصد السيئة التي قد يقع فيها بعض الناس ولا يتنبهون. نصيحة أمرها عظيم، وهي عماد الدين وقوامه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، كما قال الحج عرفة. فلا بد من إحياء شعيرة الاستنصاح طلب النصيحة. يأتي رجل إلى عبد الله بن عباس فيقول: يا ابن عباس أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله عز وجل والاستقامة، واتبع ولا تبتدع. أوصني. تربى هؤلاء على يد من تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحيوا هذه الشريعة الشعيرة، وهكذا من بعدهم. يأتي رجل إلى الإمام إبراهيم ابن أدهم كما جاء في ترجمته فيقول: يا إمام، إن نفسي تدفعني إلى ارتكاب المعاصي، عظني انصحني. قال: إذا دعتك نفسك إلى ارتكاب المعاصي فاعصي بخمسة شروط: ألا تأكل من رزق الله، ولا تسكن في أرضه، ولا يراك حين تعصيه، وإذا جاءت الملائكة لقبض روحك فامتنع، وإذا عرضت عليك المعاصي فأنكرها. فبكى الرجل وقال: وكيف يكون هذا؟ قال: فلا تعصي إذن. وغير ذلك مما ورد في تراجم الأئمة مما يدل على إحيائهم لهذه الشعيرة: طلب الوصية، طلب الموعظة، طلب النصيحة التي ينفع الله بها. فالله الله عباد الله في إحياء شعيرة الاستنصاح، اطلب النصيحة. من علمته قد لازمك كثيرا، جلس معك كثير، يعيب عليك أشياء، سافر معك، اتجر معك، لازمك، اجلس معه، قل له: من فضلك أريد نصيحة. الناصح غير المستنصح قد يأتيك بنصيحة عامة، ولكن أنت تريد نصيحة خاصة في خصوص أمور أنت بحاجة إلى أن تقلع عنها، أن تسلم عنها، فاطلب النصيحة. من فضلك نصيحة. ولما وجدت في نفسي عظيم نفع هذه الشعيرة أحببت أن أدل عليها إخواني، من صحبته في سفر، من أكثر ملازمتي، قلت له: من فضلك نصيحة، وصية، اكشف معي بلا بأس، تفضل هات، أريد أن أصلح نفسي. لابد، نحن في دار عمل، لابد من إصلاح، لابد من تهذيب، لابد من تقويم، لابد أن نغير. فهذا يأتي بعيب، وذاك بعيب، وذاك بعيب، وأنت تسعى في مجاهدة النفس وإصلاحها، وقد يتكرر من ناصح وأكثر أن يدلوك على عيب واحد وهذا يؤكد وجود العيب. لا تكابر، هذا يقول عندك كذا، ويأتي الآخر عندك كذا، والثالث عندك كذا. إذن هذه آفة، لا بد أن أسعى في التخلص منها، واسعى إلى ذلك. تسعد في دنياك وتسعد في أخراك، تسعد في دنياك لسلامتك مما يقدح في دينك وأخلاقك، وتسلم في أخراك ألا تجني عليك هذه المعائب. وكلنا بيت خطأ، وكلنا معائب، من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. ولكن بسعي الإنسان إلى التفتيش عن عيوبه ومعرفته عن طريق الاستنصاح، وقد يجد مع النصيحة بيان العيب وبيان علاجه، فينتفع به نفعا عظيما. فالله الله إخواني في إحياء هذه الشعيرة، عل الله أن ينفعنا بها وأن يصلح أحوالنا بها. فالله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يهدينا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار. www.sh-imam.com